okumuş ne okumuş şeyin.
Ama şimdi de oturup falan aynı şey sohbet.
Ne? Galatasaray. كل شيء يجري بتقدير
إيه.
كل شيء ما شفته
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، هنا في أكثر طبعات المتن قوله رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره، وفيه زيادة ومشيئته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ إلى آخر ما قاله. هذه العبارة وهذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى عودة أخرى إلى الحديث عن القضاء والقدر. وأراد المصنف بذلك رحمه الله تعالى أن يبين عظم إحاطة الله جل وعلا بمخلوقاته، وأن حركة المخلوق لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. فالطاعة والمعصية كلها وفق مشيئة الله عز وجل. والمقصود بعامة أنه ليس هناك شيء كائن إلا بمشيئة الله عز وجل. ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه فرق بين المشيئة والإرادة، أنه فرق بين المشيئة والإرادة. فالمشيئة متعلقة بالقدر، والإرادة تتعلق بالقدر والشرع. ومعنى هذا الكلام أن المشيئة متعلقة بالقدر والإرادة متعلقة بالقدر والشرع هو تصنيف العلماء حينما فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويأتي. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. المشيئة هي التي يسميها المحققون الإرادة الكونية القدرية، التي يتحتم وقوعها ولا بد، كما قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال المصنف: ومشيئته تنفذ، لا محالة، واقعة، يعني تمضي وتتحقق ولا يمكن أن تتخلف أبدا. ويزيد هذا البيان أن الإرادة نوعان: الأول إرادة كونية، والثاني إرادة شرعية. وإرادة الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. فالقسم الأول الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء، مثل قوله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يشاء يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة الكونية هذه تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، فهي تأتي على الخير وعلى الشر، كما قال جل وعلا: من يشاء الله أن يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهنا سؤال: هل أراد الله الكفر؟ نعم، هو أراده إرادة كونية، لكنه لا يرضاه ويمنع منه. النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي ما لم يذكره المصنف. النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي مرادفة تماما للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحب، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يحب أن يتوب عليكم. وهي تختص بما يحبه الله ويرضاه، مثل الإيمان والطاعة، ولا يلزم فيها وقوع المراد، لأن الله تبارك وتعالى أراد من عباده الإيمان والطاعة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ومنهم من أطاع ومنهم من عصى. فالله يحب من الخلق أن يعبدوه ويطيعوه، ولا يلزم وقوع هذا. ونخلص عند هذه النقطة أن هناك فروقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، من خلال أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد لا محالة، وأما الشرعية لا يلزم فيها ذلك. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية عامة فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وأما الشرعية فتختص بما يحبه الله جل وعلا. وبالجملة، كل شيء أراده الله جل وعلا كونا أو شرعا، أحبه أم لم يحبه، فإنه تابع لحكمته، كما قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. أراد المصنف أن يبين أن الله تبارك وتعالى له مشيئة، والعباد لهم مشيئة أيضا، ولكن مشيئة العباد مرتبة على مشيئة الله عز وجل، وليست مستقلة بل هي تابعة. قال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت فيها الإرادتان. وسبب ذلك أنه يعد من كمال ملكه وإحاطته جل وعلا بخلقه أن كانت مشيئة العباد مرتبطة وتابعة لمشيئة الله عز وجل. وأراد المصنف بهذه العبارة أن يرد بها على القدرية والجبرية الذين يزعمون أن المعصية يحدثها الإنسان من نفسه مستقلاً عن إرادة الله عز وجل، وهؤلاء جعلوا الإنسان مريداً لأعماله ولأشياء يعملها وموجداً لها دون إرادة الله عز وجل، وهذا ضلال. والمصنف بهذه العبارة حينما رد على الطوائف الضالة أثبت مذهب أهل السنة والجماعة، وأنهم يثبتون مشيئتين، وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله عز وجل. فالآية السابقة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قوله وما تشاءون فيه إثبات مشيئة العباد، إلا أن يشاء الله فيه إثبات مشيئة الله عز وجل.
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله.
المصنف هنا أراد أن يضرب الأمثلة على شيء من إرادة الله عز وجل في خلقه، فقال المصنف يهدي من يشاء، ويعني بها الهداية إلى الإسلام والإيمان، ومنه الاستقامة على دين الله عز وجل والثبات عليه. قال ويعصم، ومنه العصمة من الوقوع في الضلال والمعاصي والكفر والطغيان. قال ويعافي، يعني المعافاة من الضلال والمعاصي ومن آثاره الضارة دنيا وأخرى. قال فضلا، يعني كل هذه فضل من الله عز وجل. قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه أمثلة أيضا على إرادة الله عز وجل في خلقه. قال يضل من يشاء، ويعني به الضلال والوقوع في الكفر. قال ويخذل، ومنه الخذلان للإنسان وعدم توفيقه وعدم نصرته وعدم تيسير أموره عليه. قال ويبتلي، ومنه الابتلاء بالمصائب وما يقع للإنسان من المكروهات. هذا على سبيل العموم، وإلا فقد يراد بالخذلان والابتلاء هو خذلانه تبارك وتعالى وابتلاؤه لعبده حينما صرفه عن الإسلام والإيمان إلى الكفر والضلال. قال عدلا، يعني كل هذه عدل من الله. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن من وفقه الله جل وعلا للهداية والاستقامة على دينه وعصمه من كل سوء وشر فهو فضل من الله جل وعلا ومنه تستوجب الشكر عليها. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فصار السبب من العبد والقدر من جهة الله عز وجل. وأما القسم الثاني فمن أضله الله جل وعلا وخذله وخلى بينه وبين الشيطان وابتلاه بذلك، يعني من المعصية والكفر والضلال، فوقع في الضلال والمعصية، فهو عدل محض من الله جل وعلا. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب من العبد والقدر من جهة الله عز وجل. والله جل وعلا له في ذلك كله الحمد مطلقا، وله الفضل مطلقا، وله النعمة مطلقا، وله الحكمة البالغة، وله العدل المطلق. فمن اهتدى فالله هو الذي هداه بفضله ونعمته، وتكرم على العبد الذي يريد الخير فوفقه إليه ولفعله. ومن ضل فالله هو الذي أضله بعدله جزاء له على إعراضه وعلى عدم رغبته في الخير وعن الإقدام عليه وعن عمله. وهذا تفسير قوله تبارك وتعالى فضلا وعدلا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الجواب لا، ولهذا قال ما لكم كيف تحكمون، فتساوون بين المسلمين والمجرمين بين الطائعين والعاصين. قال وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يريد المصنف أن يؤكد على مسألة الهدى والضلال التي ضلت فيها الطوائف، وأن الهداية والضلال دائرة بين فضله وعدله جل وعلا. قال الله جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر بفضله، فمنكم كافر بعدله، ومنكم مؤمن بفضله. وكل العباد لا يخرجون عن التقلب في مشيئة الله عز وجل بين فضله على أهل الطاعة وأهل الخير، وبين عدله على أهل الكفر والشر. وحقيقة هذا هو اللائق بحكمته تبارك وتعالى وعظمته جل وعلا، فلا يجمع بين المتضادات والمختلفات، ولا بين المحسن والمسيء. ولهذا كان من أسمائه تبارك وتعالى الحكيم، ومن صفاته تبارك وتعالى الحكمة، فهو ينزل الأشياء في منازلها، فيضع الفضل في أهل الطاعة ويضع العدل في أهل الكفر والمعاصي. وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق الإنسان وجعل له عينان ولسانا وشفتين إلا ليعقل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أعطي كل شيء حتى يميز بين الحق والباطل، بين النافع والضار، فيسلك ما شاء وما أراد. ولكن إن سلك الخير فمن توفيق الله، وإن سلك الشر فمن عدل الله.
وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.
عبارة المصنف وهو متعال عن الأضداد والأنداد يحتمل أحد أمرين: الأول أنه أراد شيئا خاصا، وهو بيان أن الله جل وعلا متفرد بالأمر والنهي والإرادة، لأن الكلام قبل قليل يدور حول الإرادة والمشيئة، وأن الذي يجب أن يعلمه المسلم أنه لا يوجد إرادة تعارض أو تعارض في الإرادة بين إرادة الله وإرادة المخلوق، أو أنه لا يوجد على وجه العالم إرادة تعارض إرادة الله جل وعلا أو تؤثر فيها أو تنقص منها، بل هي إرادة كاملة مستقلة، فهو متعال عن الأضداد والأنداد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، طبعا المعنى الأول هذا هو الظاهر من السياق، لأنه ما قبل عن الإرادة والمشيئة، فكأنه أراد أن يؤكد عليها ويبينها للناس بعامة. المعنى الثاني وهو متعال على الأضداد والأنداد أنه أراد بذلك العموم للإرادة والمشيئة وغيرها من الصفات، وأن الله جل وعلا منزه عن أن يكون له ضد مخالف له في أمره وحكمه وخلقه وملكه وسائر ما يتصف به الله جل وعلا. والأنداد أن الله جل وعلا منزه عن أن يكون له ند مماثل مكافئ له في شيء من ذلك، أو حتى في أسمائه أو حتى في صفاته، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولكن كما تقدم، المعنى الظاهر هو أنه لا يوجد إرادة تعارض إرادة الله أو تؤثر فيها أو تنقص منها للسياق. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الأضداد هي أو هم المعارضون له، فالله ليس له معارض ولا يضاده أحد من خلقه كائنا من كان، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة عن معاوية. قال: وهو متعال على الأضداد والأنداد. الأنداد هم الأمثال والشبهاء والنظراء، فالله جل وعلا ليس له نظير وليس له شبيه وليس له مثيل، فلا أحد يشارك الله جل وعلا ولا يشابهه ولا يساويه، وهذا من علو قدره وقهره تبارك وتعالى، فهو العلي بذاته فوق مخلوقاته. وكأن المصنف يقول: هو متعال عن الأضداد والأنداد، يعني هو بخلاف المخلوقين الذين يوجد من ينازعهم ويعارضهم ويؤثر فيهم فيقف عن تنفيذ أوامرهم أو يعزم على ما لم يعزموا عليه، إشارة إلى النقص والضعف والخور في المخلوق. قال المصنف: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. أراد المصنف بهذه العبارة أن يقرر نفاذ مشيئة الله عز وجل، فالله جل وعلا إذا قضى أمرا أوجده وأنفذه، قال: لا راد لقضائه، كما قال: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنه أن يعلم الإنسان المسلم أنه لو اجتمع الخلق جميعا على جلب نفع هو ممسكه تبارك وتعالى، أو على منع ضر هو مريده تبارك وتعالى، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا راد لقضائه. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن عباس وهو غلام صغير قد ناهز الحلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال: ولا معقب لحكمه، يعني فإذا حكم الله جل وعلا بأمر ما فإن حكمه نافذ لا يؤخره شيء. والدليل قوله تبارك وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال ولا غالب لأمره. فالله جل وعلا إذا أراد أمرا فإن أمره نافذ لا يغلب، والدليل قوله تبارك وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويجب أن نعلم قوله ولا غالب لأمره والله غالب على أمره أنه مخصوص بأمره الكوني القدري، أما أمره الشرعي الذي يأمر به ويحكم به فإنه قد يعطل وقد يتخلف فلا يؤمن ولا يفعل ولا يفعل الطاعة.
آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
هذه العبارة تحتمل أحد أمرين، الأمر الأول مما يتعلق بظاهر السياق، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده يشير بذلك إلى موقف العبد من أقدار الله عز وجل، وأن الموقف الصحيح للمسلم هو التصديق والتسليم لقضاء الله جل وعلا وقدره وأنه لا شريك معه في ذلك. هذا هو الاحتمال الأول من ظاهر السياق. والاحتمال الثاني أنه على سبيل العموم، آمنا بذلك كله يعني مما ذكره هو المصنف من أول العقيدة إلى موضعه هذا أو إلى آخرها، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. فالمقصود أنه يجب على كل مسلم أن يدين لله جل وعلا بذلك، وأنه ليس مجرد كلام باللسان بل هو من القلب.
وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
هنا المصنف يلحظ أنه بيّن في أول المتن ما يجب على العبد أن يعرفه في حق الله جل وعلا، واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وقرر ذلك كله مما مر معنا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وطرفا قليلا من توحيد الأسماء والصفات. لما بين المصنف ذلك انتقل إلى تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى تقرير رسالته وإلى بيان مكانته عند الله عز وجل والواجب اعتقاده فيه. وما سلكه المصنف في هذا هو ما سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الأصول الثلاثة، فإنه ذكر الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، والثالث معرفة دين الإسلام. وما فعله الطحاوي ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة الإسلام هو تقرير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان دائما. ولهذا قرن المصنف هنا بين معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، سواء كان في الأذان أو في الصلاة أو في الدخول إلى الإسلام. إذن فلا بد من الاعتقاد بهذا، وأن محمدا عبده المصطفى كما نشهد لله بالألوهية نشهد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وأول المتن قال المصنف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، وهذا معطوف قال: وأن محمداً عبده المجتبى ورسوله المرتضى. والله تعالى عبده المصطفى، هذا أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام محمد، وأسماؤه عليه الصلاة والسلام شريفة، وقد ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام، واشتهر بمحمد عليه الصلاة والسلام لكثرة ما فيه من الخصال الخيرة الشريفة التي يحمد عليها عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل من تسمى بمحمد فإنه يحمد على أفعاله الطيبة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الآية، فسماه محمدا. قال: محمد رسول الله. وقال جل وعلا: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وله أسماء أخرى كثيرة أيضا. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، كان من أوسط العرب نسبا، ومن أنفسها حسبا، ومن أعرقها ممتدا. والملاحظ أن المصنف قدم وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وصف العبودية، يعني النبي كونه نبي وكونه رسول وكونه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، أخرها وقدم وصف العبودية. وحكمة ذلك عند المصنف أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، ليس له شيء من خصائص الألوهية ولا الربوبية، فلا يجوز أن يعبد من دون الله أو مع الله عز وجل. إذن فالعبودية وصف هي من أشرف المقامات للإنسان، وقد وصفه الله جل وعلا بالعبودية في كثير من القرآن، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المصطفى والمجتبى والمرتضى كلها ذات المعنى، وهذا مر معنا وسوف يمر معنا أن هناك أوصافا يذكرها المصنف متقاربة، لكن حمله على ذلك السجع في العبارات لسهولة الفهم ولسهولة الحفظ. قوله: وأن محمدا عبده المصطفى، يعني المختار من بين قومه، واصطفاه الله جل وعلا من خيرة خلقه على جميع بريته. قوله: نبيه المجتبى، يعني المصطفى المختار كما تقدم. ورسوله المرتضى، يعني الذي ارتضاه الله جل وعلا لخاتمة الرسالات، والنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وأرسل بالمدثر قم فأنذر. والمقرر عند المحققين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، فهو نبي بعث لتقرير شرع من قبله وهي الحنيفية السمحة، ورسول حيث أوحي إليه بشرع جديد وكتابه القرآن الكريم. فالنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله كما في أنبياء بني إسرائيل، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد.
وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد بعبارته هذه أمرين: الأول أراد أن يذكر شيئا من صفاته عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال للحصر، والأمر الثاني أراد بهذا المصنف أن يقرر ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنه خاتم الأنبياء، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا هو الشاهد. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت خمسا، وفي رواية أوتيت ستا، وفي لفظ أعطيت خمسا أو أعطيت ستا، وذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. والحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأصله في البخاري من حديث جابر بدون هذه الزيادة. ومن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، والحديث رواه أبو داود في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه وهو حديث صحيح. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد خاتم الأنبياء هذا محل إجماع لا خلاف فيه. من أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خاتم الأنبياء، قال: وإمام الأتقياء، فهو إمام يقتدى به. من يقتدي به؟ الأتقياء، فهو القدوة للأتقياء. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الخلق خشية لله واتقاء له، ولهذا استحق أن يكون إماما يقتدى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله، والحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أنا، والحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد المرسلين، فهو أفضلهم وأشرفهم ومقدم فيهم. ولهذا لما أسري به عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء فكان إماما لهم فهو سيدهم، وكان بذلك الوصف أشرف الخلق على الإطلاق. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والحديث خرجه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ومن أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حبيب رب العالمين. وعبارة المصنف هذه حبيب رب العالمين فيها مؤاخذة وقصور، فليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيب رب العالمين. والسبب لأن وصف المحبة عام لجميع المؤمنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين. وإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين فليس له مزية في هذا عن غيره، فهو كغيره، وهذا تنقص في حقه عليه الصلاة والسلام. والواجب أن نقول هو خليل رب العالمين، هو خليل رب العالمين، لأن الخلة أعلى من المحبة، ولأن الخلة هي الوصف الذي جاء في السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث جندب رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث: ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والخلة التي هي وصف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خليل رب العالمين لم تكن لأحد من البشر إلا لاثنين، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى.
قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. المصنف هنا يقرر تقرير، وهو كذب وبطلان وضلال وغواية كل من ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فغي وهوى، فيعتبر ذلك دجل وكفر وضلال. فمن ادعى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه أو لغيره النبوة فقد كفر، ومن صدقه في ذلك كفر، بل من ارتاب في ذلك وتردد كفر أيضا. فالمؤمن يؤمن أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبوة قد انقطعت بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون في أمتي، أو إنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، الحديث. والحديث رواه أبو داود من حديث ثوبان بهذا اللفظ، وإلا فأصله في البخاري ومسلم. ومهما يكن، فمن يدعي النبوة فيأتي له أتباع، لأنه قد يأتي ببعض خوارق العادات، وبالتالي منهم من يتبعه ومنهم من يتركه، لأن أمره يفتضح ولا بد. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمته من يكون كذلك، ولهذا يفتضح أمره ولا بد.
و وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
هذه العبارة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر مما يجب اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأعظم، ورسالته عامة للخلق كافة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رسالته صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الثقلين الجن والإنس. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يخصص أحدا دون أحد أو خلقا دون خلق. وورد على الخصوص في الجن بعض النصوص، مثل قوله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا هو الشاهد: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون بذلك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أرسل إلى الجن أيضا. ومثل قوله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فهو مبعوث إليهم أيضا. أراد المصنف أيضا بعبارته تلك وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة لجميع الثقلين بخلاف غيره من الأنبياء والمرسلين، فقد كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة. وهذه مزية له صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من الأنبياء والرسل. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي مر معنا قريبا: أوتيت خمسا أو قال ستا، وفي لفظ أعطيت خمسا أو قال ستا، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا الحديث بلفظه رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بالحق والهدى وبالنور والضياء. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق والهدى ولا شك في ذلك. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: وبالنور والضياء. الضياء مثل النور، ولعل تكراره مناسبة أواخر الكلمات في المتن. الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنور الهادي إلى سواء السبيل. أرسله بالنور الهادي إلى سواء السبيل، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن هو الضياء الهادي إلى سواء السبيل، بل هو النور والشفاء لما في الصدور. وقد قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا
هناك مناسبة وتناسق في المتن، فبعد أن تؤمن أيها المؤمن بالله جل وعلا وبألوهيته وتؤمن برسوله وأنه مبعوث بالرسالة خاتمة الرسالات، تؤمن أيضا أن القرآن هو كلام الله، والمصنف قبل قليل انتهى من تقرير الرسالة وأنها عامة لجميع الثقلين، ثم شرع بكلامه هذا وأن القرآن كلام الله ليقرر دليل تلك الرسالة، ليقرر دليل تلك الرسالة وكتابها، وأنه هو القرآن العظيم. إذ القرآن العظيم هو الدليل والبرهان على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ القرآن متضمنا لأصول الدين وفروعه، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية. قال: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. القرآن كلام الله جل وعلا على الحقيقة، تكلم الله به وتلقاه جبريل من الله، وتلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن؟ من جبريل، وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم إقراءً، وفي مقدمتهم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن قال إن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ أو أخذه من شيء خلقه الله ووضع فيه هذا القرآن فهو كافر، لأنه ينفي بقوله هذا أن يكون الله جل وعلا قد تكلم بالقرآن، وهذا قول أهل الضلال والبدع. فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام رب العالمين تكلم به حقيقة، وجبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام مبلغان عن الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى في هذا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، حتى يسمع كلام الله المقصود به القرآن الكريم. وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. القرآن كلام الله، والكلام صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على الكيفية اللائقة بجلاله وكماله. قال: بلا كيفية، دفعا للتكييف، وأن يصف الإنسان صفة كلام الله، لأنه لا يعلم ولا يجوز أن يتخيل. فالقرآن كلام الله الحروف والمعاني، الحروف والمعاني، والقرآن حروف وكلمات. والقرآن الكريم هو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالأذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن تبارك وتعالى، هو كلام الرحمن جل وعلا. قال: منه بدأ، إشارة إلى أنه كلام الله ليس كلام البشر كما سوف يقرره بعد قليل. منه بدأ وإليه يعود أيضا، لأن القرآن الكريم في آخر الزمان يرفع من المصاحف ويمحى من الصدور. طيب قراءة الثانية.
وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
قوله وأنزله على رسوله وحيا، المصنف يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل غير مخلوق، وهو مع ذلك منه بدأ، بدايته من الله تبارك وتعالى، وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا، وأنزله على رسوله وحيا، هذا معنى العبارة. وما جاء في القرآن الكريم من نسبة القرآن إلى جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم فهي نسبة تبليغ، وما جاء في لفظ إضافة فهي إضافة تبليغ، وما جاء بمعنى عام فهو من باب التبليغ، مثل قوله تبارك وتعالى في حق جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وفي محمد صلى الله عليه وسلم: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فهي إضافة تبليغ ونسبة تبليغ. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني المؤمنون بالله ورسوله صدقوا ذلك وأيقنوا بذلك أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. طيب، القرآن قلنا أنه منزل غير مخلوق، لماذا؟ لأن الصفات فرع عن الذات. تقدم معنا أن صفات الله تبارك وتعالى أزلية قديمة غير مخلوقة، والقرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. ومن الأدلة على أن القرآن غير مخلوق قوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق جل وعلا بين الخلق والأمر مما دل على تباينهما. قال وقال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك محمد روحا من أمرنا، له القرآن الكريم. وقال جل وعلا: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ففرق بين الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء، والقرآن من أمر الله وهو منزل بأمر الله. وقد تكاثرت النصوص على بيان أن القرآن منزل غير مخلوق. قال جل وعلا: ونزلناه تنزيلا، وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولو كان القرآن مخلوقا لطرأ عليه ما يطرأ على مخلوقاته جل وعلا من الضعف والنقص والخطأ، وهذا محال في القرآن. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد نحى بذلك منحى أهل الضلال الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. وسبب قولهم هذا أنهم يعتقدون، يعني الجهمية والمعتزلة، أن الله جل وعلا لا يتكلم. لماذا يقولون بهذا الكلام؟ يفرون بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في التعطيل، وهو شر منه وأخبث. وقد كفر أئمة الإسلام وأكابر أهل العلم من قال أن القرآن مخلوق، مثل البخاري وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
هنا المصنف يريد أن يبين أن من زعم أن القرآن ليس من كلام الله فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة. طبعا ليس بمخلوق ككلام البرية، كما تقدم أنه لا يكيف قول الله أنه كقول المخلوقين. الله يقول والمخلوق يقول، والله يعلم والمخلوق يعلم، والله يبصر والمخلوق يبصر، لكن تتفق في الاسم والمعنى وتختلف في الحقيقة والكيفية كما تقدم معنا. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. الذي يقول أن القرآن ليس من كلام الله هو كافر. ثم ذكر المصنف أنه قد وقعت تلك المقولة أن القرآن من كلام البشر، وأن الله جل وعلا ذمه وعابه وأوعده بسقر، سأصليه سقر. يشير المصنف إلى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع الوليد بن المغيرة المخزومي حينما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. وكان الوليد بن المغيرة زهرة مكة، يعتبر من أشرافها ومن بلغائها. فلما سمع الكلام وصف القرآن ومدحه وأثنى عليه وجعله في منزلة ليست من البشر، وأن هذا المتلو ليس من كلام محمد، وكأن الوليد بن المغيرة آمن بالرسالة، وكأنه أراد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن، فتتابع عليه كفار مكة وصناديدها، فثنوه عن قوله وتوعدوه حتى أنه تردد وجعل يفكر حتى قال مقولته المشهورة: إن هذا إلا قول البشر. فرضي قومه عنه ورضي بالدنيا من الآخرة. وتفصيل الحادثة هي معنى قوله تبارك وتعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قال في وصف الحوار والتفكير والمشاورة: إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فأوعده الله: سأصليه سقر، وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآية. قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أن قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ما دام أن الله حكم على من قال إنه ليس من كلام الله بالكفر، فيجب أن نوقن أن من زعم أن القرآن ليس من كلام الله فهو كافر. وأيضا هو ليس من كلام البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا معنى قوله في الذي يليه وهو آخر ما تحدث عنه:
ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
قال المصنف: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي رجل، وأي عبد يصف الله جل وعلا بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن قال إن الله يرى كرؤيتنا ويبصر كبصرنا فقد كفر، لأنه خلط بين الخالق والمخلوق وسوى بين الخالق والمخلوق. ومتى قلنا بذلك فقد وقعنا في تشبيه ذات الله بذات المخلوق، ويد الله بيد المخلوق، وبصر الله ببصر المخلوق. وقد تقدم معنا أن صفات الخالق وصفات المخلوق وأسماء الخالق وأسماء المخلوق تتفق في الاسم والمعنى وتختلف في الحقيقة والكيفية. قال: فمن أبصر هذا اعتبر، يعني من أيقن وفهم هذا التفريق اعتبر أن يكون حاله ومآله مثل الكفار الذين سووا بين الله وبين المخلوق. قال: وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. إلى هنا نقف عند هذا، ونكمل في الدرس القادم حيث بدأ المصنف بموضوع جديد من موضوعات الغيب تتعلق بالرؤية في الجنة وما يتعلق بها. نكتفي بهذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه لا بسم الله.